الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في استصحاب الكلي في الجهة الأولى في بيان أصل الاستصحاب، استصحاب الكلي. وتقدم أن الاستصحاب، استصحاب الكلي واجب اعتراضا في الأحكام، تقدم الكلام فيه والجواب عنه، وواجه اعتراضا في باب الموضوعات. أشكل على جريان استصحاب الكلي في باب الموضوعات، وحاصل الإشكال هو أنه لا معنى لاستصحاب الجامع بين شيئين خارجيين، هذا ما له معنى، بل لابد أن يكون الاستصحاب دائما هو استصحاب لأحد الشيئين الخارجيين. ما له معنى أن نستصحب الجامع بين شيئين خارجيين، قاعد نتحدث عن الموضوعات. احنا قلنا استصحاب الكلي المقصود باستصحاب الجامع بين حكمين، أو استصحاب الجامع بين شيئين خارجيين. بين حكمين هذا تقدم الكلام عنه في باب الأحكام، الآن نتحدث عن استصحاب الاستصحاب في باب الموضوعات، استصحاب الكلي في باب الموضوعات. يعني شنو؟ يعني استصحاب الجامع بين شيئين خارجيين. المستشكل يقول ما له معنى أن نستصحب الجامع بين شيئين خارجيين، وإنما دائما أبدا لابد أن يكون المستصحب هو أحد هذين الشيئين الخارجيين، وذلك لأن الأثر لا يترتب على الجامع، الأثر إنما يترتب على الأفراد. الأفراد هي محط نظر الشارع، أما الجامع ما له أثر حتى يمكن الاستصحاب الحاضر. لا معنى الاستصحاب كلي الإنسان، كلي الإنسان ما له أثر، الأثر يترتب على زيد بالخصوص، أو على خالد، أو على عامر. فإما أن نستصحب زيد، يعني نستصحب الفرد، إما أن نستصحب عمر، إما أن نستصحب الجامع بين زيد وعمر، هذا لا أثر له وبالتالي لا يصح استصحابه. بعبارة أخرى، هاي نبين هالعبارة الأخرى وراح نبينها حينما نجاوب. بعبارة أخرى، الأحكام إنما تترتب على الكل لا من حيث هو مفهوم ووجود ذهني، الأحكام ما تترتب على نفس المفهوم على الكل من حيث كونه مفهوم موجود في الذهن، وإنما الأحكام تترتب على الكل، على الجامع، من حيث هو حاكٍ عن الخارج، ومن حيث هو مرآة للخارج. ومن الواضح أن الذي يتحقق في الخارج هو منه؟ هو المصادق، هو الأفراد اللي موجود في الخارج، هو منه؟ هو الكل الموجود في الخارج؟ موجود في الخارج الأفراد المصادق. فإذا الاستصحاب لابد أن يكون متعلقا دائما أبدا بالأفراد، هذا حاصل الإشكال. الإشكال يقول إحنا حينما نستصحب الكلي مو مقصودنا من استصحاب الكلي استصحاب مفهوم الكلي، ما له معنى مفهوم الكلي، شنو قيمته؟ إحنا إنما نستصحب الكلي من حيث هو حاكٍ عن الخارج. فإذا طلعنا للخارج لا نجد في الخارج شيئاً أكثر من الأفراد والمصادر، فدائما الاستصحاب لابد أن يتعلق بالأفراد، وما إلى معنى أن ندعي استصحاب الكلي، ماكو شيء اسمه استصحاب الكلي في الموضوعات، في باب الموضوعات. فإذن لا معنى الاستصحاب الكلي، الاستصحاب دائما ينحصر في استصحاب الفرد. هذا حاصل الإشكال، أرجو أن يكون الإشكال واضح بعبارتي. هذا حاصل الإشكال. أجيب عن الإشكال بأكثر من تصور شوية، إحنا راح نقدم ونأخر بترتيب المطلب، المصنف مو كلش يعني مرتبة. أجيب عن الإشكال بأكثر من تصور. التصور الأول مبني على المسلك المنسوب للرجل الهمداني. هاي القضية قضية أن الشيخ الرئيس ابن سينا التقى رجلا شيخا كبيرا كبير العمر كث اللحية، يدعي أنه رأى الكلي الطبيعي، رآه بوجود مستقل منحاز عن الأفراد. قالوا الكلي الطبيعي إلى وجود واسع موجود في الخارج بوجود مستقل ومنحاز عن أفراده، وجود وسيع يشمل هاي الأفراد جميعا. هاي القصة اللي قرناها بالحكمة. زين، بناء على ذلك إذا التزمنا بهذا شنو معناه؟ هذا معناه اختلال آخر كلمات المستشكل. المستشكل كل كلام سلمه مستشكل إيش قال؟ قال استصحاب الكلي إنما يكون بلحاظ الكلي من حيث كونه حاكن عن الخارج. هذا نسلمه تمام صحيح، لا من حيث كونه مفهوم، وحيث أن الموجود في الخارج هو خصوص الأفراد فلا بد أن يكون الاستصحاب دائما استصحاب الأفراد. هنا المجيب يقول لا، يقول من قال أن الموجود في الخارج خصوص المصادق خصوص الأفراد؟ حتى الاستصحاب دائما أبدا يكون شنو؟ يكون متعلق بالأفراد. لا، الكل أيضا موجود في الخارج. صحيح استصحاب الجامع يكون من حيث كونه حاكن عن الخارج، من حيث كونه مرآة للخارج، لكن لا نسلم أن الموجود في الخارج هو خصوص الأفراد، وإنما الموجود في الخارج الكلي بالإضافة إلى الأفراد. فمرة نستصحب الأفراد ومرة نستصحب الكلي. هذا تصور على أساس نجاوب عن الإشكال. مستشكل قال لا معنى لاستصحاب الكلي، على أساس هذا التصور نقول لا هناك معنى لاستصحاب الكلي. زين، على أساس هذا التصور ما الفرق بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد؟ الجواب واضح ما يحتاج إلى بيان. قول أنت إذا استصحبت الكلي، شوفوا، إذا استصحبت الكلي من حيث هو مرآة للأفراد يكون استصحاب شنو؟ استصحاب الفرد. وإذا استصحبت الكلي من حيث هو مرآة للكل الطبيعي الموجود بوجود وسيع منحاز عن الأفراد يكون استصحاب الكلي. هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول عن الاعتراض. خوش جواب ونافع لو تمت مقدماته، جواب نافع ويصيب كبد الاعتراض ويفرق بشكل واضح بين استصحاب الفرد وبين استصحاب الكلي. هذا التصور الأول. التصور الثاني اللي على أساس نجاوب عن شنو؟ نجاوب عن الاعتراض اللي يقول لا معنى لاستصحاب الكلي. التصور الثاني هو تصور المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول من المسلم أن الفرد خارجا مؤلف من شيئين، الفرد المصداق خارجا مؤلف من شيئين. الشيء الأول الحصة الخاصة من الطبيعي، زيد مركب من شيئين. أول هذين الشيئين حصة خاصة من الإنسانية موجودة في زيد، حصة خاصة من الإنسانية موجودة في عمرو، في بكر، في خالد، في الأفراد. هاي الحصة، هاي الحصة عبارة عن شق من الكلي. هاي الحصة. الجزء الثاني المشخصات، الجزء الثاني اللي يتركب من الفرد، يتألف من الفرد، المشخصات، كونه ابن فلان، كونه في الزمان الفلاني، كونه في المكان الفلاني، طويل، قصير، أسمر، أبيض، إلى آخره. هاي المشخصات. فيقول كل فرد اجتمع فيه أمران: أولا الحصة الخاصة من الطبيعي من الكلي، ثانيا الفرد. المحقق العراقي يقول المقصود باستصحاب الفرد هو استصحاب زيد مثلا المركب من الشيئين معا. إذا علمنا بوجود زيد في المسجد ثم شككنا بوجود زيد وبقاء في المسجد، نستصحب شنو؟ نستصحب وجود زيد. شنو المستصحب؟ المستصحب هو المركب من الشيئين معا، الحصة والخصوصيات. فالخصوصيات المشخصات تكون داخلة في حريم المستصحب. هذا المقصود باستصحاب الفرد. استصحاب الفرد هو استصحاب تمام المصداق بما يحمل من الحصة ومن الخصوصيات. وأما استصحاب الكلي، يقول المقصود باستصحاب الكلي استصحاب خصوص الحصة الخاصة الموجودة من الطبيعي في ضمن الفرد. فصحيح هم عبروا استصحاب الكلي، لكن شنو مقصودهم من استصحاب الكلي؟ استصحاب الحصة. ومن الواضح أن الحصة لا تشتمل على خصوصيات. الحصة اللي موجودة في زيد من الإنسانية لا تشتمل على الخصوصيات، الخصوصيات خارجة عن الحصة. فخلي نستصحب بالله الحصة هاي المرة. شو نقول؟ نقول إذا علمنا بوجود زيد في المسجد نحن نعلم ضمناً بوجود الحصة الخاصة من الإنسانية في زيد في المسجد. ثم بعد ذلك إذا شككنا في خروج زيد من المسجد نشك في بقاء الحصة فنستصحب بقاء الحصة بنفس الطريقة. فشن الفرق بين الاستصحابين؟ الفرق بين الاستصحابين هو أننا تارة ننظر لزيد كمجموع مركب من الحصة والخصوصيات فنستصحبه، هذا يسموه استصحاب الفرد. ومرة لا، نقصر النظر فقط على الحصة كما لو كان الأثر مترتبا على الحصة. مرة واحد ينذر يقول أسبح طالما وجد في المسجد إنسان بقطع النظر عن خصوصياته كون زيد أو عمر. هذا الأثر مترتب على شنو؟ على الحصة، على الكلي. فإذا استصحبنا الحصة، إذا توفرت أركان الاستصحاب في الحصة، نستصحب الحصة ونثبت الأثر الشرعي المترتب على ذلك، ويكون من قبيل استصحاب الكلي. هذا تصور المحقق العراقي في جواب عن الإشكال. فصور استصحاب الكلي من قبيل استصحاب الحصة، هذا التصور الثاني. التصور الثالث والأخير وهو مختار المصنف يقول بالله عيدوا لي الإشكال، شنو قلتوا؟ شنو كان الإشكال؟ يقول الإشكال هو أن لا معنى لجريان استصحاب الكلي، لأن الكلي لا أثر له، الأثر إنما يترتب على الأفراد، لأن الأفراد هي منظور الشارع المقدس. يقول هذا الكلام كلام مجمل لا نعلم المقصود منه. ما المقصود من أن الأثر لا يترتب على الكلي؟ عود شنو أن الأثر لا يترتب على الكلي؟ الأثر دائما يترتب على الفرد. هل أن المقصود أن الحكم الشرعي في لسان الدليل يترتب على العناوين التفصيلية ولا يترتب على الجامع؟ هذا مقصودكم؟ هل أن مقصودكم أنه من الناحية الإثباتية وبعد مراجعة الأدلة، كل الأدلة والروايات، لم تجدوا أثراً ترتب على الجامع، ترتب على الكلي؟ يعني بحسب لسان الدليل ماكو أثر شرعي، ماكو حكم شرعي ترتب على الجامع؟ هذا مقصودكم؟ إذا كان هذا مقصودكم فجوابه واضح. الجواب هو أننا نفترض وجود أثر ترتب على الكلي، ترتب على الجامع. هذا مو نقاش فني علمي أن تقول شنو؟ تقول أنتوا ليش تستصحبون الكلي؟ هو أكو أثر ترتب على الكلي؟ تقول إحنا نفرض، سنفرض أكو أثر ترتب على الكلي، نقدر نستصحب أو لا؟ هذا سؤالنا، هذا بحثنا. إحنا نفترض، يعني نأخذ ضمناً أن الأثر ترتب على الكلي بحسب لسان الدليل، وفي الحقيقة هاي مو مجرد فرضية، هذا أمر واقع، أمر واقع. ومثال هذا اللي ذكرناه، مثال اللي ذكرناه حرمة مس المصحف، هذا أثر شرعي ترتب بحسب لسان الدليل على شنو؟ على العنوان التفصيلي للمحدث بالأصغر؟ لو على العنوان التفصيلي للمحدث بالأكبر؟ الجواب لا، هذا الأثر ترتب على جامع وكلي المحدث بقطع النظر عن كونه محدثا بالأصغر أو بالأكبر. إحنا إذا شفنا روايات الباب نجد بوضوح أن حرمة مس المصحف هاي مترتبة على كلي المحدث، على جامع المحدث، سواء كان بالأصغر أو بالأكبر. ولذلك يفتون، هم يقولون يحرم على المحدث مس المصحف، كتابة المصحف، سواء كان بالأصغر أو بالأكبر. فإذا أن تناقش وتقول أن الأدلة لم ترتب الأثر على الجامع، هذا النقاش مو فني، لأننا نفترض وجود أثر ترتب على الكلي ونريد أن نستصحب الكلي. صورنا شنو معنى استصحاب الكلي بناء على ذلك. فإذا كان مقصودك عدم وجود أثر، إحنا نفترض وجود الأثر، هذا إذا كان هذا مقصودك، وهذا بعيد يعني عن 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 إنصاف الخصم. وإلا إذا كان المقصود، إذا كان المقصود هو أنه هو حتى لو فرض ترتب الأثر بحسب لسان الدليل على عنوان الكلي الجامع، حتى مع هذا الفرض تقولون بعدم جريان الاستصحاب، شلون؟ بكيفية شلون نقول بعدم جريان الاستصحاب؟ لما ذكروه هاي العبارة الثانية اللي ذكرناها؟ لما ذكروه من أن الكلي عنوان كلي الحدث، جامع الحدث، لم يلحظ بما هو مفهوم؟ شوفوا إخواني، احنا نفترض شنو؟ نفترض بحسب لسان الدليل، الدليل الدال على حرمة المس، رتب حرمة المس كأثر شرعي على كلي الحدث، نقول حتى مع ذلك، حتى مع ذلك لا يجري استصحاب الكلي. ليش؟ لأن الجامع وكلي الحدث لم يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي بما هو مفهوم، وإنما أخذ بما هو حاك عن الخارج، وحيث أن الموجود في الخارج هو الجزئي الحقيقي دون الكلي، فلا معنى لاستصحاب الكلي. إحنا نفترض أن هذا مقصود المستشكل، مو مقصوده أن ليس هناك أثر يترتب على الجامع. يقول لا، حتى مع وجود الأثر المترتب على الجامع تجي هاي فكرة أن الكلي أخذ موضوعا للحكم الشرعي، أخذ موضوعا بما هو حاكم عن الخارج، والخارج ليس إلا الأفراد. طبعا إحنا بالتصور الثالث نفترض قطع النظر عن فكرة الرجل الهمداني. ليش؟ إحنا قاعد نجاوب بتصور ثالث في عرض ذاك التصور. فنفترض أن الموجود في الخارج فعلا هو منه، هو الأفراد فقط. فالمفروض بناء على ذلك يتم الإشكال. بعدنا ما جاوبنا، لكن فقط بينا مقصود المستشكل إنصافا. هذا هو مقصود المستشكل، مقصوده أن المأخوذ موضوعا هو الكلي من حيث كونه مرآة للخارج، والخارج ليس فيه إلا الأفراد. إحنا قبل أن نجاوب خلي نصور الإشكال في ضمن خطوتين حتى نعرف إحنا وين قاعد نجاوب، وين الخلل في الإشكال. حاصل الاعتراض والإشكال هو في ضمن خطوتين. الخطوة الأولى هو بعد تسليم ترتب الأثر على الجامع، الأثر مترتب على الجامع. المستشكل يقول لابد من أخذ الكلي الجامع، لا من حيث كونه مفهوما وإنما من حيث الحكاية عن الخارج، فإن الواقع الخارجي هو محط أغراض الشارع. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الأولى يقول إحنا من قرينا الدليل فعلا كما تقولون الأثر ترتب على الجامع، لكن الجامع لم يؤخذ باعتبار كونه مفهوما وإنما باعتبار كونه حاك عن الخارج، لأن الخارج هو محط الأنظار. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقول بناء على ذلك لا معنى لجريان الاستصحاب في المفهوم، وإنما الاستصحاب لابد أن يجري فيما يريه ذلك المفهوم. بعد أن قلنا أن محط نظر الشارع مو المفهوم الأفراد، فما له معنى أن يجي الشارع يتعبدنا باستصحاب المفهوم، وإنما يتعبدنا باستصحاب ما يريه ذلك المفهوم يعني الخارج. وحيث أن الخارج هو الأفراد فقط، حيث أن الموجود في الخارج هو الأفراد فقط، فالاستصحاب لابد أن يكون بالإحاظ الأفراد للجامع. تقريبا شيئا فشيئا قاعد يستحكم الإشكال، مو بعد أن نبين مقدماته يستحكم الإشكال. ليش؟ لأن فعلا ما له معنى الشارع المقدس يجري الاستصحاب بالإحاظ المفهوم. المفهوم ما له كل قيمة، القيمة للخارج. فإذا رحنا للخارج وأنكرنا التصور الأول لا نجد في الخارج إلا الأفراد، فالمفروض دائما أبدا الاستصحاب يجري بالإحاظ الأفراد لا بالإحاظ الجامع. حينئذ نقول في مقام الجواب كل ما ذكر في الخطوة الأولى تام ومسلم، نسلم أن الجامع إذا كان موضوعا للأثر الشرعي فلا بد أن لا يلحظ الجامع من حيث هو مفهوم، وإنما يلحظ من حيث هو حاك عن الخارج. لكن هذا لا يعني ما ذكر في الخطوة الثانية من أن الاستصحاب يجري في الخارج، هذا من سلم؟ من سلم أن الاستصحاب، شوفوا بس هاي النقطة إخواني، قلنا أن الكلي الجامع هو موضوع للأثر حسب لسان الدليل، موضوع الأثر هو الجامع الكلي، لكن الجامع لا يلحظ بما هو مفهوم وإنما يلحظ بما هو خارج، والخارج الأفراد، فالاستصحاب يجري بالإحاظ الأفراد. هذا نقول له أوقف، لا تقول أن الاستصحاب يجري بالإحاظ الأفراد، هذا ما إلى معنى. ليش؟ لأن الاستصحاب حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية الأخرى. الاستصحاب تعبد، الاستصحاب تعبد شرعي وحكم شرعي، شأن الأحكام الشرعية الأخرى، ولا معنى لجريانه في الخارج، لا معنى لتعلق بالخارج. شنو الحكم الشرعي؟ الحرمة تتعلق بالخمر الخارجي؟ الجواب لا. الحرمة حكم شرعي، جعل شرعي، إنما يوجد في الذهن ولا يوجد في الخارج. الأحكام الشرعية مطلقا بشكل عام ومنها الاستصحاب هو تعبد شرعي، هذا لا يمكن أن يتعلق بالخارج ابتداء مباشرة، لأن لازم ذلك هو وجود الأمر الذهني في الخارج وانقلاب الذهن إلى خارج. الأحكام الشرعية الحرمة ما موجودة في الخارج، موجودة، جاوبوني، الحرمة موجودة مثل ما إحنا موجودين مثل زيد وعمر وبكر؟ الجواب لا، الحرمة موجودة في الذهن، هي حكم عقلي، هو اعتبار موجود في عالم الذهن، ما يمكن أن يتعلق بالخارج ابتداء، إنما يتعلق بالخارج بتوسط عنوان، بتوسط عنوان. فنقول شرب الخمر حرام، هاي حرام هو الحكم الشرعي، اتعلق بشنو؟ اتعلق بعنوان شرب الخمر الحاكي كما تفضلت، الحاكي عن الخارج، لأن الخارج هو محط الأنظار. فأولا أنت أيها المستشكل عدل تصوراتك، عدل تصوراتك، الاستصحاب ما يمكن أن يتعلق بالخارج، أنت غلطتني، قلت الاستصحاب يتعلق دائما بالخارج، وحيث أن الموجود في الخارج هو الأفراد فقط دون الكلي، فالاستصحاب دائما يتعلق بالأفراد. هذا الكلام مو تام، الصحيح هو أن الاستصحاب كأي حكم آخر لا يتعلق بالخارج مباشرة، وإنما يتعلق بالخارج بتوسط عنوان يؤخذ هذا العنوان بالحمل الأولي، هذا العنوان يؤخذ بالحمل الأولي ليري الخارج بالنظرة السطحية الساذجة. ولأجل ذلك أنت توهمت أن الحرمة مثلا منصب على الخارج مباشرة، الحرمة لا تنصب على الخارج مباشرة، الحرمة تنصب على العنوان المأخوذ بالحمل الأولي اللي يري بالنظرة السطحية يري الخارج، لأن محط أغراض الشارع المقدس هو الخارج. الشارع المقدس ما يحرم شرب الخمر بالحمل الشائع، ما يحرم المفهوم، إنما يحرم هذا المفهوم باعتباره حاكم عن الخارج. الشارع المقدس لا يوجب الصلاة الخارجية، إذا أوجب الصلاة الخارجية هذا شو نقول عنه؟ نقول عنه طلب الحاصل. إذا إحنا صلينا وعلق الوجوب بالصلاة الخارجية الموجودة خارجا، هذا طلب حاصل. وإذا علق الوجوب بمفهوم الصلاة بالحمل الشائع من حيث هي مفهوم، نقول المفهوم يترتب عليه كل أثر. فحتى يتخذ طريقا وسطا الشارع شو يسوي؟ الشارع يعلق الوجوب الحكم الشرعي بالمفهوم، لكن من حيث كون حاكم وفان في الخارج، يعني بالحمل الأولي، حتى أولا يقول ترى أنا محط نظري الخارج، وثانيا يقول أنا ما أقدر أعلق الحكم الشرعي مباشرة بالخارج، فيسلك طريق وسط بأن يعلق الوجوب بالصلاة بمفهوم الصلاة المنظور إلها بالحمل الأولي الفاني في الخارج، وحينئذ بناء على ذلك يتضح الفرق بعد بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد. يقول إحنا إذا اتعلق الاستصحاب بالعنوان، فإذا لاحظنا عنواناً تفصيلياً مشتملاً على الخصوصيات، هذا شو نقول عنه؟ استصحاب شنو؟ استصحاب الفرد. وإذا علقنا الاستصحاب بعنوان إجمالي لا يشتمل على الخصوصيات، هذا نقول عنه استصحاب الكلي. فدائماً أبداً الاستصحاب يتعلق بالعنوان، يتعلق بالمفهوم، لكن باعتباره حاكم عن الخارج. فمرة نلحظ عنوانا مشتملا على تمام الخصوصيات، مرة نستصحب عنوان زيد اللي كان موجود بالمسجد قطعا فالآن مشكوك بوجوده، نستصحب عنوان زيد العنوان التفصيلي الحاكي عن الحصة وعن المشخصات فيكون استصحاب فرد، ومرة لا، مرة نستصحب عنوان الإنسان الموجود في المسجد بقطع النظر عن كونه زيدا أو عامر، فنستصحب عنوانا إجماليا، هذا العنوان الإجمالي هو استصحاب الكلي. وبذلك يصير الفرق واضح بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد. احنا ما نريد نستصحب الفرد الخارجي مباشرة حتى تقول لا معنى لاستصحاب الكلي لعدم وجود الكلي في الخارج. وجد الكلي في الخارج أم لم يوجد الكلي في الخارج، احنا مقصودنا باستصحاب الكلي أن يكون المستصحب عنوانا إجماليا غير مشتمل على التفصيلات والخصوصيات. إذا كان كذلك هذا استصحاب الكلي، وإلا إذا كان مشتمل على الخصوصيات حينئذ يكون استصحاب الفرد. بعد ذلك المصنف بعد أن بيّن لنا شنو المقصود باستصحاب الكلي بمعنى هل واضح، يقول بعد احنا ما نحتاج إلى فكرة الرجل الهمداني كما ما نحتاج إلى فكرة المحقق العراقي، هذا التصوير الصحيح لاستصحاب الكلي، وبناء عليه حينئذ يحسن أن ندخل في أقسام الاستصحاب الكلي. وخيرا فعل المصنف حينما قدم الجهة الأولى على الجهة الثانية. قلنا احنا امس عادة احنا معتادين حينما ندرس استصحاب الكلي نجي مباشرة الى اقسام الاستصحاب الكلي الثلاثة ونتحدث بالتفصيلات، المصنف لا، اولا صور لنا شنو المقصود باستصحاب الكلي ثم على اساسه راح يجي يبين اقسام استصحاب الكلي. قال: واما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من ان الاثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع. منا ينشأ الاعتراض؟ يقول دائما الأثر يترتب على الأفراد مو على الجامع، لا على الجامع بعنوانه فلا يترتب على استصحابه أثر. زين، والجواب رأسا المصنف ذكر جوابه ثم بعد ذلك يشير إلى عدم الحاجة إلى التصورين الآخرين. وطبيعي هاي قضية يعني فنية، يعني أنت من تذكر الجواب الصحيح عن الإشكال بعد ما راح تتقبل الجوابين الآخرين، فإحنا أولا خلينا نقدم الجوابين الآخرين ويكون جواب، لكن من نجاوب الجواب الصحيح يتضح فساد الجوابين الأولين. والجواب أنه شنو مقصودكم من أن الأثر ما يترتب على الجامع؟ إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليله مترتب على العناوين التفصيلية للفردين فيرد عليه بوضوح أن نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين. نفترض هذا، أنت اللي قدام تقول الركن الرابع ما متحقق، نقول لك لا، سأفترض أن الركن الرابع متحقق، شنو رأيك باستصحاب الكلي كحرمة المس المترتبة على جامع الحدث؟ هذا همو مثال يعني مصنوع، لا، هذا مثال فقهي موجود. وإن سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع والدعية، هاي الخطوتين اللي قلنا، والدعية أولا أن الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم هني، هاي الخطوة الأولى. ثانيا فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له وهو الخارج، وليس في الخارج إلا الفرد. شوفوا فقط هاي، يا ريت إذا تجرون جو آخر، يقول فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه وهو الخارج. هاي خطأ، خطأ، لا تقول الاستصحاب يجري في الخارج، الاستصحاب حكم شرعي شأنه شأن سائر الأحكام ما يتعلق بالخارج، يتعلق بالعناوين. هذا اللي قلنا الخطوة الثانية ما مسلمة، وليس في الخارج إلا الفرد، فيرد عليه أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم. أولا الأثر إحنا فارضينه مترتب على الجامع، فنقول صحيح أن الموضوع هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتبار أمرا ذهنيا، هذا صحيح، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا. يعني شنو؟ يعني الاستصحاب ما يجري في الخارج، أنت غلطتنا قلت الاستصحاب يجري في الخارج لأن الفرد هو محط أنظار الشارع، نقول لا، الاستصحاب هم يجري في الموضوع في العنوان، هم يجري في العنوان لكن باعتبار كونه حاكيا عن الخارج، لأن الاستصحاب حكم ما يمكن أن يتعلق بالخارج ابتداء ومباشرة، ولا معنى لجريان الاستصحاب في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين، وإلا لازم انقلاب الذهن إلى الخارج، لأن الاستصحاب حكم شرعي ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان. وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج، كذلك العنوان الإجمالي الكلي. ليش أنت عندك حساسية من العنوان الكلي؟ مثل ما يجري الاستصحاب في العنوان التفصيلي اللي يحكي عن الفرد، يجري المفروض الاستصحاب في العنوان الإجمالي اللي يحكي عن الكلي، عن الجامع، من دون ملاحظة الخصوصيات وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع خارجي واحد. هاي لطيفة، يقول العنوان التفصيلي والعنوان الكلي يريان شخصا واحدا، بس شنو الفارق بالعنوان؟ ليش؟ لأن أنت حينما تتصور عنوان الإنسان زائدا مشخصاته يعني منه، يعني زيد، وإذا صورت عنوان الإنسان يعني منه، هو نفسه زيد، يجي بالك مثلا صورة زيد. فالعنوان التفصيلي والعنوان الإجمالي يريان شخصا واحدا بناء على الصحيح من أن الكل الطبيعي ما موجود في الخارج، كما أن صورة زيد تريك زيد، صورة الإنسان هم تريك زيد. ليش؟ لأن هو منه الإنسان، إنسان ما موجود بوجود منحاز عن زيد، حتى تتصور الإنسان كنت تتصور زيد. لذلك يقول أن العنوان التفصيلي والعنوان الإجمالي يريان شيئا واحدا، لكن إحنا لا نجري الاستصحاب في الخارج ابتداء حتى تقول لي ماكو فرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكل، وإنما نجري الاستصحاب بلحاظ العناوين، تارة تفصيلية وأخرى إجمالية، فيصير عندنا استصحاب فرد واستصحاب كلي. يقول وبما ذكرناه ظاهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع خارجي واحد، حيث أن الكلي موجود بعين وجود الفرد بناء على الصحيح. وهذا الفارق هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع، فهو إنما يتعلق به يعني بالواقع بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره، فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه فهذا استصحاب الفرد، وإن كان مصب التعبد الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه فهذا هو استصحاب الكلي، على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين. والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك الكيفية أو بذاك النحو كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان الدليل. أنت تقول أنا شنو بكيفي مرة أختار استصحاب الفرد مرة أختار استصحاب الكلي، تقول لا، أنت تتبع توفر أركان الاستصحاب، اليقين السابق والشك اللاحق والأثر، تشوف الأثر مترتب على الفرد استصحب الفرد، شوف الأثر مترتب على الكلي تستصحب الكلي. يقول والذي أحدد إجراء الاستصحاب هذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله، وعلى هذا يقول بعد أن اتضح الجواب الصحيح والفارق الدقيق بعد ما نحتاج إلى كلام المحقق الهمداني وعلى الرجل الهمداني ذاك المحقق العراقي. وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا تتوقف على دعوة التعدد في الواقع الخارجي، وأن للكل واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الأفراد على طريقة الرجل الهمداني في تصور الكل الطبيعي، وهي دعوة باطلة لما ثبت في محله من أن الكل موجود بعين وجود الأفراد، كما أنه لا موجب لكلام المحقق العراقي لا موجب لإرجاع الكل في مقام التفرقة المذكورة إلى الحصة، في مقام التفرقة بين استصحاب الفرد وبين استصحاب الكل نرجع الكل إلى الحصة، فنقول المقصود باستصحاب الكل يعني استصحاب الحصة، لا موجب لإرجاع الكل إلى الحصة، ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكل ومشخصات عرضية، واستصحاب الكل عبارة عن استصحاب ذات الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات، بل الصحيح في التفرقة ما ذكرناه. وصلى الله على محمد وآل محمد. Oh.